بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة ومن شرائط المتعاقدين. الفرق بين إذن قبل أن ندخل في شرطية الاختيار، نرجع قليلا إلى تحقيق الفرق بين ما توصل إليه الماتن رحمة الله عليه وبين ما تقدم من إشكاله على التفريق الثاني لصاحب المقابس. ذكر في الحواشي والشروحات فروق كثيرة. الذي يتناسب مع ظاهر عبارة المصنف عبارة عن الفرق التالي، وقبل بيانه لابد من توضيح أصل الشبهة أيضا. صاحب المقابيس ذكر للتفريق بين البيع والنكاح وجهين، كان الوجه الثاني أن قولنا بعتك الكتاب بكذا مثلا ينتزع منه أن البائع راض بكون المخاطب مشتريا، وعنوان المشتري كما يصدق على الأصيل يصدق على الولي والوكيل، بينما عندما تقول المرأة زوجتك نفسي ينتزع من ذلك أنها راضية به، يعني بالمخاطب زوجا، وعنوان الزوج لا يصدق على الولي والوكيل. فلأجل ذلك كان لابد في النكاح من كون المخاطب هو الزوج، ولا يشترط ذلك في البيع. هذا كان الفارق الثاني لصاحب المقابس. وإشكال المصنف عليه رجع إلى أن الصدق في البيع وعدم الصدق في النكاح لا يخلو، إما أن يراد منه الصدق على وجه الحقيقة أو الأعم منه ومن المجاز. فإن أريد الصدق على وجه الحقيقة فقد تقدم في أول كتاب البيع أن بعتك في لغة العرب مرادفة للتمليك بعوض، فالذي تدل عليه صيغة البيع حقيقة هو الرضا بكون المخاطب مالكا، وعنوان المالك ماذا؟ لا يصدق إلا على الأصيل. فعدم الصدق بحسب الإطلاق الحقيقي مشترك بين ماذا؟ بين البيع والنكاح. واضح هذا الكلام؟ هذا كان جواب المصنف. بعد ذلك عندما بين الماتن الصحيح في التفريق ذكر فرعا فقهيا، وهو أنه بمقتضى التفريق الذي اختاره الماتن بحسب اختلاف الأغراض العقلائية، هل يصح في النكاح أن يراد من كاف الخطاب الوكيل أو الولي القائم مقام الأصيل؟ وعليه فهذا الفرع بعد الفراغ عن عدم صحة الإطلاق الحقيقي على غير الأصيل في كل من البيع والنكاح، هذا فرغنا عنه. لكن لو نصبت المرأة قرينة على أن المقصود من المخاطب القائم مقام الأصيل، فهل يصح ذلك أم لا؟ هنا ذكر أنه في البيع يصح وفي النكاح لا يصح. وعليه فموضوع البحث عندما تعرضنا لصاحب المقابس غير موضوع البحث في هذا الفرع، فموضوعه عند تعرضنا لكلام المقابس هو التفريق بلحاظ الصدق الحقيقي، بينما هنا هو التفريق بلحاظ تعدد الدال والمدلول أو الصدق المجازي. واضح هذا الكلام؟ ففي هذا المقام الثاني فرق
بين البيع والنكاح بما ذكره في المقابس. أنه في النكاح لا يصح لعدم التعارف إطلاق الزوج على الوكيل، وفي البيع يصح لتعارف إطلاق المشتري على الوكيل. وإن كانت هذه الصحة المتعارفة ليست من حق اللفظ، بل إما بالعناية والمجاز، وإما بتعدد الدال والمدلول. واضح الكلام؟ فإذا موضوعان يوجد فرق بين البحثين. في البحث مع صاحب المقابيس كان التفريق بحسب حق اللفظ، بينما هنا التفريق ليس بحسب حق اللفظ، إما بحسب العناية والمجاز، وإما بحسب تعدد الدال والمدلول المستفاد من القرينة. وعبارته تفي بهذا المطلب إذا بتلاحظ في صفحة 305: بل ربما يستشكل في صحة أن يراد من القرينة، فليس من حق اللفظ، من القرينة، إما هذه قرينة مجاز أو هي قرينة دال آخر على طريقة تعدد الدال والمدلول. واضح؟ فحينئذ لا إشكال على المصنف. نرجع إلى بحث، ما أدري واضح صار المطلب. شوف، مرة تقول أن ما هو مقصود صاحب المقابس، هذا الشيء، ومرة تقول المصنف على أي معنى حمل عليه كلام صاحب المقابس وأشكل عليه، هذا شيء آخر. كلامنا الآن الثاني لا الأول. ربما تأتي وتقول أنه أصلا من الأول ليس مقصود صاحب المقابس، هذا بحث آخر. التفتنا؟ لا نريد أن نخلط بينه. مسألة: ومن شرائط المتعاقدين الاختيار. من الشروط التي ذكرت للمتعاقدين الاختيار، والاختيار في العلوم الحوزوية وفي الفقه والأصول تحديدا قد يطلق ويراد منه أحد معنيين: الأول الاختيار المرادف للإرادة، أي الفاعل المختار، من إذا شاء فعل وإذا شاء ترك، فيقابل المقهور على الفعل كما هو الحال في حركة يد المرتعش. واضح هذا الكلام؟ هذا المعنى الأول للاختيار. الثاني أن يطلق الاختيار في مقابل الكراهة، فيتضمن الاختيار طيب النفس بوقوع الفعل. وكل واحد من المعنيين قابل لأن يشترط في المتعاقدين، لكن أحد الشرطين أو أحد المعنيين لما كان يغني عنه اشتراط شيء آخر فلا يصح قصده مع اشتراط ذلك الشيء الآخر. ملتفت جيدا لهذه النكتة؟ والمفروض أننا سابقا قد اشترطنا ماذا؟ القصد. والاختيار في مقابل الإلجاء يتضمنه اشتراط القصد، فإن يد المرتعش تتحرك ولو بدون قصد، فلا بد حينئذ أن يراد من اشتراط الاختيار عبارة عن طيب النفس. فإذا ضممناه إلى القصد ينقسم القصد إليه وإلى غيره. فلما كان القصد أعم منه صح تقييد القصد به، لأن القصد إلى وقوع مضمون العقد طارة يكون مع طيب النفس وأخرى يكون مع كراهتها. واضح الكلام؟ فصح أن يقيد هذا الشرط العام بشرط طيب النفس. إذن عرفنا ما المقصود من شرطية ماذا؟ الاختيار. طبعا لا بد أن نقول في تحرير محل النزاع أنه يخرج عن اشتراط طيب النفس الموارد التي تجبر الشريعة المتعاقدين على البيع، كما قد يقال ذلك في موارد ماذا؟ الاحتكار، فيجبر على أن يبيع، فإنه في باب الاحتكار في كلام في التسعير ولا يوجد كلام في الإجبار على البيع. التسعير فيه كلام أنه هل يجوز وهل للنبي صلى الله عليه وآله وللمعصوم أو للحاكم الشرع أن يسعر، فيه بحث بينهم، المشهور ذهبوا إلى عدم جواز التسعير. أما أن يجبر على البيع فهذا بحسب الظاهر المشهور ذهبوا إلى الإجبار على البيع، فعندما يبيع يبيع بطيب نفسه؟ لا، يبيع بكراهة. هذا خارج عن محل النزاع، لأن هذه الشريعة دلت على ذلك. وهذا بنفسه يدل على أنه ليس المراد من الاختيار المعنى الأول، إذ لو أريد منه المعنى الأول فإن اشتراطه عقلي، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. يعني إذا كان بمعنى الاختيار في مقابل الإلجاء، فالشرط يحكم به العقل، فلا تستطيع أن تقول إلا في الاحتكار، لا يمكن. واضح؟ فإذن مثل فهذا يعني أن التكليف بلزوم الوفاء بالعقد في صورة عدم طيب النفس أمر ماذا؟ ممكن عقلا أن يكلفك المولى بماذا؟ بوجوب الوفاء بالعقد، ممكن ولا يوجد فيه محظور، فجاء الشارع واشترطه حتى يترتب الأثر ويجب الوفاء بالعقد، لابد أن يكون عن طيب نفس. وإلا لو كان الاختيار في مقابل الإلجاء لا يمكن أن يكلفه بوجوب الوفاء بالعقد، بل يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأن العقد يشترط فيه القصد، وفي صورة الإلجاء لا يحصل عقد، لا يحصل قصد. التفتنا؟ فحينئذ لا يصح أن تستثني تقول إلا في باب الاحتكار، بخلافه الاختيار بمعنى طيب النفس. واضح هذا المطلب؟ كيفما كان استدل على شرطية هذا الشرط بوجوه. الوجه الأول الإجماع، ويظهر من عبارة الماتن أنه مدركي. ليش؟ لأنه قال ويدل عليه قبل الإجماع، مما يعني أن الإجماع والاتفاق ناشئ من تلك الأدلة. في كثير من الأحيان يعبر الشيخ الأعظم ويدل عليه بعد الإجماع، فهذا يكشف على أن الإجماع لا إجماع تعبدي برأيه، أما هنا الإجماع بحسب الظاهر ماذا؟ إجماع مدركي، فلا قيمة له. الوجه الثاني التمسك بآية التجارة عن تراض، فإن الآية المذكورة استثنت من أكل المال بالباطل التجارة عن تراض وطيب نفس، ففي غير مورد الاستثناء كمورد الكراهة يدخل العقد أين؟ في المستثنى منه، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. واضح تقريب الاستدلال؟ سهل. الدليل الثالث قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل سوف يأتي بحث في ذلك إن شاء الله في باب الخيارات، أنه في الآية الشريفة طارة نحمل الاستثناء على المتصل، وأخرى نحمل الاستثناء على المنقطع. وعلى كلا الحالتين تقريب الاستدلال يتم، لكن تفصيله في محله إن شاء الله. دليل الثالث الاستدلال إذن بقوله لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس، ودلالتها واضحة، لأنه في صورة الكراهة ينتفي شرط حلية المال فلا يحل. الدليل الرابع التمسك بحديث الرفع الوارد بألسنة مختلفة، مرة رفع عن، مرة وضع على أو وضع عن، اتفقنا، وارد بألسنة مختلفة، ومرة تكون 9 ومرة تكون 6 ومرة 3، المهم المشترك بينها ما أكره رفع ما أكره عليه. فلا نريد أن نقف عند سند هذا الحديث ما دام بعض هذه الألسنة يمكن تصحيح السند فيه، مضافا إلى شهرة الحديث بين الفقهاء والأصوليين وإلى آخره. إنما الكلام في تقريب الاستدلال، حيث قد يقال إن حديث الرفع ظاهر في رفع المؤاخذة، وكل مورد ينصب الرفع فيه على رفع المؤاخذة يكون الحديث ناظرا إلى ماذا؟ إلى رفع التكليف، لأن المؤاخذة تترتب على التكليف دون الوضع. واضح هذا الكلام؟ يعني إذا رفع المؤاخذة لازم رفع المؤاخذة أنه لا يحرم، لا يجب. نحن كلامنا في أي شيء؟ وكلامنا في ترتب الأثر ونفوذ المعاملة مع الكراهة. فلا ينفعنا حديث الرفع لإثبات عدم نفوذ عقد المكره، لأن النفوذ وعدمه من مقولة ماذا؟ الوضع. والمرفوع بالالتزام من مقولة ماذا؟ التكليف. واضح الإشكال؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أن ذات حديث الرفع وإن كان بحسب ظهوره الأولي ناظر إلى رفع المؤاخذة، لكن بقرينة منفصلة نستفيد أن المرفوع لا يختص بالأحكام التكليفية، بل يشمل الأحكام الوضعية أيضا. وهذه القرينة المنفصلة عبارة عن صحيحة البيزنطي عن الإمام القاضم عليه السلام
في الرجل
يستكره على اليمين، واحد أكره على أن يقسم فيحلف بالطلاق والعتاق والصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكره عليه. الآن نرى تقريب قرينية هذا الحديث، أن السؤال عن ترتب الأثر على الطلاق والعتق والصدقة بالمال في صورة الإكراه على الحلف، فالإمام عليه السلام نفى ترتب الأثر مستشهدا بماذا؟ بحديث الرفع. واضح الكلام؟ استشهد بحديث الرفع. فلو كان حديث الرفع مختصا برفع التكليف لما صح للإمام عليه السلام أن يستشهد به. واضح القرينة؟ هذه القرينة قد يشكل عليها. حاصل الإشكال أن قرينية القرينة تتوقف على ثبوت المقتضي، والمقتضي في كل خبر عبارة عن أمور ثلاثة: تمامية حيثية الصدور، وتمامية حيثية الظهور، وتمامية جهة الظهور. فكل رواية لكي تقبل لابد من ثبوت صدورها ولو تعبدا، هذا أولا، ومن ثبوت ظهورها لو كانت مجملة لا يمكن الاستدلال بها، ومن كونها بصدد بيان الحكم الواقعي في مقابل أن تكون ماذا؟ صادرة للتقي، هذه يقال لها أصالة الجهة. فإذا تمامية المقتضي حتى تكون هذا الحديث قرينة لابد من تمامية المقتضي في هذه الأمور الثلاثة، بحمد الله تعالى من جهة السند الرواية صحيح، من جهة الظهور ظاهرة في أن الإمام عليه السلام استشهد بحديث الرفع ليبين أن الأثر على هذا الطلاق والعتق لا يترتب، فإذا تشمل الأحكام الوضعية. والكلام في الصحيح في جهة الصدور فإنها غير تامة، لأنها في مقام التقية ضرورة، أن الحلف بالطلاق كأن يقول زوجتي علي طالق إن لم أفعل كذا، أو الحلف بالعتاق كأن يقول عبدي حر إن لم أفعل كذا ويحلف على ذلك، والحلف بصدقته ما يملك بأن يحلف على الخروج من ماله إن لم يفعل كذا، فإن هذا حتى مع طيب النفس ماذا؟ باطل. فالإمام استشهد بالحديث تقية، ويؤيد ذلك أنه روى حديث الرفع عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وآله. وجه التأييد تعرفون ما هو؟ لأنه لا، ما فقط لأنه السائل والحضور مثلا لكونهم لا يعتقدون أن هذا إمام، يعتقدون مثله مثل بقية الرواة التابعين كذا، فهو رواية، فروى رواية أنه أنتم تؤمنون بأحاديث النبي، هذه رواية عن النبي. والحديث الصادر في مقام التقية يكون ناقص أو يكون ناقص الاقتضاء، فلا يصلح للقرينية. واضح الإشكال؟ خب نقرأ هذا المقدار. يقول: ومن شرائط المتعاقدين الاختيار، والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس، لا الاختيار في مقابل الجبر. ويدل عليه قبل الإجماع قوله إلا أن تكون، وقوله إلى أن يقول وظاهره، ظاهر حديث الرفع. وإن كان رفع أو رفع المؤاخذة إلا أن استشهاد الإمام عليه السلام به في رفع بعض الأحكام الوضعية يشهد لعموم المؤاخذة فيه لمطلق الإلزام عليه بشيء وإن كان إلزاما وضعيا. واضح الكلام؟ ففي صحيحة البيزنطي عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقت ما يملك، ألزمه ذلك؟ فقال عليه السلام: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. والحلف طبعا، وما لم يطيقوا، ليس المقصود رفع غير المقدور، لأن يعني غير المقدور لا يختص بالأمة، هو مرفوع عن كل البشر عقلا، والحديث رافع في واقع في مقام الامتنان، معنى ذلك أنه له أن يضع في عدم القدرة، ليس له أن يضع، يستحيل بل قبيح عقلا. فالمقصود من قوله ما لم يطيقوه الطاقة، كما ذكر في آية الصوم: وعلى الذين يطيقونه. البعض فكر أنه هنا لا بد في الآية من تقدير، أي وعلى الذين لا يطيقونه. لا، الطاقة هي قدرة على الشيء بجهد كبير، كما هو الحال في الشيخ والشيخة، يقدرون عليه لكن بجهد كبير، هؤلاء ساقط عنهم، هذا يصح أن يكون امتنانيا. لا الطاقة بمعنى عدم الطاقة بمعنى عدم القدرة، فإن هذا ماذا؟ لا يكون في مقام الامتنان ولا يختص بأمة النبي صلى الله عليه وآله. وعلى هذا يحمل قوله تعالى أيضا: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ليس المقصود ما لا نقدر عليه، هو يعني يدعو بعدم حصول شيء يستحيل أن يحصل، لا يعقل. التفتنا هذا المعنى. ثم يقول: والحلف بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا عندنا، فتكون الرواية محمولة على التقية، وما حمل على التقية لا يكون تام الاقتضاء. هذا الإشكال. الجواب يأتي، والحمد لله رب العالمين.